بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الإقناع في مسائل الإجماع للحافظ ابن القطان رحمه الله. نعم. ذكر الإحصان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في كتاب النكاح ذكر الإحصان. قال وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل بعقد النكاح لا يكون محصنا حتى يدخل بامرأة ويصيبها. واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسدا ويطأها هل يكون محصنا؟ فقال عامة أهل العلم لا يكون بذلك محصنا. واختلفوا في إحصان العبد والعبيد والإماء. وفي الزوجين الكتابيين يسلمان وقد أصابهما الزواج قبل أن يسلما.
نعم. يبقى هنا الإجماع منعقد على أن الرجل بعقد النكاح لا يكون محصنا حتى يدخل بامرأة ويصيبه. رجل عقد على امرأة وطلقها يكون محصنا بذلك؟ يعني بمعنى أنه إذا زنى بعد ذلك يقام عليه حد الإحصان ما يقام على حد المحصن والرجل أم الجلد؟ فاتفقوا على أن عقد وحده لا يخول ذلك، بل لابد أن يدخل امرأة ويصيبها. ومعنى ذلك أنه لو خلى بها هل يكون محصنا؟ احنا عندنا هناك في المهر وغير ذلك لو خلى بها خلوة مأمونة قلنا يثبت ذلك على الصحيح، لكن هنا يا ترى هل يثبت الإحصان بذلك؟ بمعنى أنه لو عقد عليها وخلى بها ولكنه لم يصبها هل إن زنى بعد ذلك يكون حده حد المحصن أو غير المحصن؟ يكون حده حد غير المحصن، فلا بد من امرأة وأن يصيب هذه المرأة. ثم اختلفوا بقى، طيب لو أنه أصابها لكن في نكاح فاسد، طيب لو أنه أصابها لكن في حال كفره فكان كافرين ثم أسلم، فقال في النكاح الفاسد فقال عامة أهل العلم لا يكون بذلك محصنا، لا يكون بذلك محصنا. وأما في الزوجين الكتابين يسلمان وقد أصابهما الزواج قبل أن يسلما فقد اختلف، والراجح أنهما محصنان، لأن هذا الزواج الشريعة أقرت الزواج الذي كان في الجاهلية، ولهذا لو أسلما معا لا يطالبهما الشارع بماذا؟ بتجديد عقد، بعقد جديد. نعم.
ولا خلاف أن عقد النكاح لا يوجب إحصانا حتى يكون الوطء الموجب للغسل والحد وهو إيلاج الفرج في الفرج.
تمام، نفس المسألة. ولا خلاف أن عقد النكاح لا يوجب إحصانا حتى يكون الوطء الموجب للغسل. وطء موجب غسل، يعني إيه الوطء موجب غسل؟ معنى أن لو باشرها أيضا ما يكون محصن، لو أنه عقد امرأة ثم كذا ثم باشرها وغير ذلك ولكنه لم يطأها فإنه لا يكون محصن. الوطء الموجب للغسل والحد وهو إلاج الفرج في الفرج، يعني إذا التقى الختان، فما أوجب حدا وغسلا أوجب إحصانا. صفة الوطء التي يحصل به الإحصان الموجب للغسل والموجب للإيه؟ للحد. نعم.
ذكر الوليمة. نعم. والعرس.
نعم. نعم. دي باب وده باب، لأن الشرط هنا في الإحصان شرط، والشرط هناك في ترتب العدة والمهر شرط، ده مسألة وده مسألة، مش ليس بينهما تلازم. نعم. من نكاح الفاسد قالوا ملغى، نكاح الفاسد ملغى كان ولم يكن. نعم. الأحكام، أي أحكام بقى ترتب؟ أي أحكام ترتب؟ أي أحكام؟ ما هو تتبع أحكام نسبة الولد ممكن، لكن أي أحكام تترتب؟ هي أخته. ولو حتى فهنا يرفع الإثم عنه، لكن ما يثبت الإحصان بذلك، ما يثبت بنكاح فاسد. نعم.
شفنا الخلوة المأمونة في الطلاق، هل إذا طلق امرأة خلى بها خلوة مأمونة يبقى
كما لو دخل به، كما لو دخل به جميع حقوقها كما لو دخل به، والعدة وكذا كل
الفرق بين هذا شفنا وبين مسألة يعني بين هذا وبين مسألة الإحصان.
ما نقول إحصان اللي هو أصلا يوجب الحد هو هذا، لا بد من وطئ صحيح، لازم وطئ في نكاح صحيح. نعم.
لجنة دائمة سئلت في رجل خلى بامرأة وطلقها قبل النساء، خلى بها خلوة مأمونة.
طيب تمام. ها.
حسبوها بائنة، واحدة بائنة.
في إيه؟
وخلى بها.
قل السؤال. خلاص ما في أليس، خلاص انتهت. النكاح الفاسد ما ترتب عليه أثر ولا الإحصان، مثل لو زنى، لو زنى رجل أليس قد حصل به كذا؟ نعم. اقرأ.
ذكر الوليمة والعرس. ولا أعلم خلافا بين الصحابة والتابعين في العمل بالوليمة وإجابة من دعا إليه.
نعم. فيقول ولا أعلم خلافا بين الصحابة والتابعين في العمل بالوليمة وإجابة من دعا إليه، في العمل بالوليمة وأنها مشروعة، فمن السنن الوليمة. أولم ولو بشات، ولو أولمت بغير شات، ليس باللازم في الوليمة أن تكون باللحم، لكن يستحب أن تكون باللحم. لكن لو أولم الإنسان بغير اللحم، أولم الإنسان بفول وطعمية ماشي يمشي الحال، أولم الإنسان بأي شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أولم على صفية بغير لحم، فيجوز في الوليمة أي شيء. المهم حقق السنة، حقق السنة. طيب واحد مثلا أولم بسندوتشات، جاب سندوتشات وزع على الإخوة وكذا، هذه وليمة؟ هذه وليمة. لكن الأفضل لو كان يقدر أن يولم باللحم، لأن النبي قال أولم ولو بشات. فمشروعية الوليمة معمول بها، وإجابة من دعا إليها هذا مشروع ومسنون. لكن هل يجب، هل يجب علي أن ألبي دعوة أخي في عرسي؟ هل يجب علي لو الوليمة طعام الوليمة؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه واجب إلا إذا تعلق بذلك محظور، أو لم يكن قدرة. أخي دعاني إلى وليمتي وأنا في مرسى مطروح واليوم العرس، يبقى ما في قدرة، أو عنده معاصي دعاني إلى وليمة ولكن عنده طبل وزمر وكذا، فلا يجوز. نعم.
واتفقوا على أن من أولم إذا تزوج.
ولهذا ذكر في الحاشية كلام ابن عبد البر في الاستذكار والتمييز، قال ولا أعلم خلافا في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها منكر ولهو. نعم.
واتفقوا على أن من أولم إذا تزوج فقد أحسن.
لا شك أن من أولم إذا تزوج فقد أحسن. نعم.
واتفقوا أن من دعي إلى وليمة عرس لا لهو فيها ولا منكر ولا هي من حرام فأجاب فقد أحسن. واتفقوا على قبول المرأة العروس.
من دعي إلى وليمة عرس لا لهو فيها ولا منكر ولا هي من حرام فأجاب فقد أحسن، ده الحد المطبق عليه، لكن اختلفوا في الوجوب. نعم.
واتفقوا على قبول المرأة العروس تزف إلى زوجها فتقول هذه زوجتك، وعلى استباحة وطئها بذلك، وعلى تصديقها بقولها أنا حائض وفي قولها قد طهرت.
اتفقوا على قبول المرأة العروس تزف إلى زوجها فتقول هذه زوجتك، وعلى استباحة وطئها بذلك، وعلى تصديقها بقولها أنا حائض وفي قولها قد طهرت. نعم. يعني أنه إذا سلم الأب المرأة للزوج فهنا استباح الوطئ ولا غضاضة في ذلك. نعم. أيضا يرجع إليها في قولها إني حائض إني طاهر. نعم.
فتوى اللجنة.
نعم.
فتوى اللجنة.
طيب اقرأ فتوى اللجنة.
سئلت اللجنة الدائمة سؤال: عقدت القران على ابنة عمي منذ سنتين وغضبت على صديق لي غضبا أفقدني شعوري حتى نطقت بهذه الكلمة الواحدة وهي أني قلت بالحرف الواحد علي الطلاق ما أكلمه، ولم أحدد المدة ولم أعلم اليوم كم طلقت، ولم يكن عندي أحد حاضر، ولكنه حدث ما لم أتوقعه. وبعد سنة كلمته وجلست معه وكلمته منذ 8 أشهر إلى الآن، فما رأي فضيلتكم؟ علما بأنني لم أدخل حتى الآن على زوجتي، ولكن سبق أنني اختليت بها عدة مرات ولكني لم أجامعها. آمل من فضيلتكم إعطائي حلا لهذا، علما بأن والدي طلب مني الإسراع في الدخول عليها وهو لا يعلم بما حدث. الجواب: إذا كان واقع الأمر كما ذكره السائل، فإن قوله إنه فاقد لشعوره حينما وقع منه الطلاق دعوى منه مخالفة للأصل، وهو السلام من فقدان الشعور، لأن الأصل في الصفات الجبلية الوجود، ولا ينتقل ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بعد وجود ما يصح الاعتماد عليه ناقلا عنه. وحيث ذكر أنه ليس عنده أحد حين وقع الطلاق، فيعتبر الطلاق واقعا منه. وأما قوله إنه لا يدري عن عدد الطلاق، فهو مقر بأصل الطلاق وشاك في العدد، فيؤخذ بما أقر به وهو وقوع الطلاق منه، يكون الواقع واحدة وما زاد عنه مشكوك فيه. وحيث دار هذا الطلاق بين اليقين والشك، فيؤخذ باليقين وهو الواحدة، ويترك المشكوك فيه فلا يكون معتبرا، فإن الأحكام لا تبنى على الشك. وأما قوله علي الطلاق ما أكلمه ولم يحدد مدة وقد كلمه وجلس معه منذ 8 أشهر، فإن الطلاق يكون واقعا وهو طلقة واحدة. وحيث ذكر أنه كلمه منذ 8 أشهر من الآن، وأنه لم يجامع هذه المرأة منذ أن عقد له عليها وإنما خلى بها، فيجوز له الرجوع عليها بعقد جديد.
من الموقع هذه الفتوى؟
بعقد جديد بشروط ومهر جديد ورضاها، وبالله التوفيق. عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عبد الله ابن سليمان ابن منيع.
ما فيها ابن باس؟
لا
ما فيها ابن باس. نعم
شيخنا، في ثلاث مسائل.
مسألة نعم، كل المسائل اللي موجودة هذه فيها خلاف مخالفة. أولا عليها الطلاق، هذه ما يقع بها الطلاق إلا إذا نوى، ولا هي يمين. وأما مسألة الخلوة فإنه يترتب عليها الأحكام، وهذا حكم الصحابة رضوان الله عليهم، جل الصحابة حكم بذلك. وأما المسألة أيما الخلوة واليمين وإيه الثالثة؟
عقد جديد ومهر جديد. عقد جديد
ومهر جديد نعم الخلوة. فإذا هي مسألة اليمين التي نطق بها، هذا يمين، هذه يمين وليست طلاقا، إلا إذا قال أنا قاصد اليمين، قاصد الطلاق. والأمر الذي بعد ذلك اللي هو مسألة أنه يعقد عليها من جديد، لأن الطلاق وقع ومرتبه على ذلك الوقوع، فهذا ليس بصحيح كما قلنا، لأنه يقول بأنه خلى، يعني لو لم يكن في يمينها هنعتبره ما طلق بعد الخلوة وكذا، فهذه طلقة رجعية وليست طلقة بائنة، هذه طلقة رجعية. والشيخ العثيمين والشيخ ابن باز أظن فتوى خلاف هذا، خلاف هذه الفتوى، لأن اللي أظن اللي رجح الشيخ ابن باز هو هذا الكلام اللي احنا ذكرناه، اللي هو قضاء الخلفاء في ذلك، وكذلك العثيمين هات كده فتواهم، لأن هذه ما أظن فيها. لكن يعني اللي أنا أذكره من كلام الشيخ ابن باز هو خلاف هذا في مسألة الخلوة، يعتبر أن الخلوة هذه يترتب عليها ما يترتب على الدخول. نعم نعم نعم، حسب الأعراف، يعني حسب الأعراف، يعني ما في مشكلة. اليوم مثلا هذا بيعملوها قبل البناء، كان قبل بيعملوها بعد البناء أو يوم البناء، فدرج على أعراف الناس اللي هو يوم ما تدعو أنت الناس إلى الطعام. نعم
أهل العريس
كيف يشتغلوا طبعا؟ ما هي دي الوليمة؟ ما إيه؟ يوم ما يمشي من العرس؟
مثلا قبلهم يوم بعدين
يومين. أيوة يعني. ما هي دي الوليمة؟ ما إيه الوليمة؟ ما هي دي الوليمة؟ نعم.
ذكر العدل في القسم بين الزوجات. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل إذا لم يعدل فيما ملك.
نعم، هذا الضابط الأول العدل، والضابط الثاني القدرة على النفقة. والعدل إنما يكون في المسكن والمأكل والملبس والمشرب والنفقة، يعني وعائد إلى النفقة وعائد إلى المبيت، إلى المبيت، فيعدل في المبيت ويعدل في النفقة، يعدل في المبيت ويعدل في النفقة. نعم.
وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.
نعم، يعني يجعل الذمية ليلة ويجعل المسلمة ليلة، ما يقال للمسلمة ليلتان وللذمية ليلة، لا، أجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء. نعم.
واتفقوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب.
نعم، لكنهم اختلفوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل القسم بالنسبة له واجب أو مستحب؟ لأن الله قال: ترج من تشاء منهن وتؤ إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عدلت فلا جناح عليك. نعم. والصحيح هو أنه ليس بواجب في حق رسول الله، لكنه فعل أكمل العدل في ذلك. نعم.
واختلفوا في كيفية العدل، إلا أنهم اتفقوا في المساواة بين الليالي في الحرائر المسلمات غير الناشزات ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء.
الذي يتزوجها وابتدأ بناءها ينظر، إن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم فليس هذا ظلما، وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم، فيكون القسم للمبتدأة في الزواج خارجا عن القسمة. إذا تزوج ثيبا أقام سبعا، إذا تزوج بكرا أقام، إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، إن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم بعد ذلك. هذا القسم في المبيت، هذا القسم بيتذهب إليه. طيب أنت الليلة هذه مشغول إلى نصفها، لم تعد من عملك مثلا إلى نصف الليل مثلا، والثانية عدت من عملك العشاء، فهل يكون هذا ظلم؟ لا، هذه طوارئ، لأن الذي تكون عندها الليلة من نصف الليل سوف تكون عند غيرها أيضا في مرة أخرى من نصف الليل، المهم أنك تبيت عندها تقسم هذه الليلة. حتى لو ما حصل أن بت إلى ساعة واحدة لظروف عملك أو كذا ما في مشكلة. وعماد القسم الليل، إلا لمن يعمل بالليل فيكون عماد القسم عنده بالنهار. المهم في النهاية نعطي واحدا صحيحا، بمعنى أن الإنسان يعدل في المبيت، لو أنه حصل طارئ من الطوارئ فلا يؤخذ الإنسان على ذلك. نعم.
وليس للرجل أن يفضل الحسناء على القبيحة في القسم، وله أن يطلقها ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
نعم، ليس أن هذه المرأة حسناء فيقيم عندها ثلاثة ليالي والأخرى لا يقيم عندها ليلة، أو يفتعل بعض الأمور، يفتعل بعض الأمور ليقيم عند هذه أكثر، هذا من الظلم. ولهذا التعدد له ضوابطه، له ضوابطه، من أقبل على هذا التعدد فلابد أن يعلم أن هذا الأمر كأي أمر من الأمور الواجبة عليه. ما يكون الإنسان في الصف الأول في الصلاة ولا طالب علم يحضر الدروس وهو ظالم لإحدى نسائه، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. من عدد لابد أن يتقي الله عز وجل في ذلك، وأن يعدل بين النساء كما قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نعم، لكن العدل هذا وضعوا له ضوابط أو وضعوا له مجالات، وهو المبيت والنفقة. أما الميل القلبي فإن هذا لا يقال العدل فيه، لأن هذا لا يملكه الإنسان، فإن مال إلى امرأة في المحبة أو كذا أكثر من غيرها فإن هذا الأمر لا غضاضة عليه في ذلك ولا يملكه أصلا، لأن المحبة القلبية هي ميل على حسب امرأة متعبة له وامرأة مريحة، امرأة يعني تختلف، فإن هذا الأمر لا عدل فيه، ميل القلب لا عدل فيه. نعم. لكن الميل القلبي يحب هذه أكثر يقوم يعطيها حقوقا أكثر، لا هذا لا يجوز، لا يترتب عن ميل القلبي أي أشياء. نعم.
هل الزوج شخنا أن يكون هناك يوم أن يجعل يوم لا عند هذه ولا عند هذه؟
نعم.
أن يجعل يوم.
الإسلام يقول يعني هذا الرجل له أن يجعل يوما كده حرا، يعني يوم من الأولى ويوم للثانية ويوم لنفسه، لا للأولى والثانية، يوم من الأولى يوم الثانية ويوم لنفسه. المهم في النهاية لا تصل، هذا جائز، لأنه المطلوب في النهاية أنك لا تصل إلى تفضيل أو إضرار. فلو جعلت لهذه أسبوع ولتلك أسبوع ولك أسبوع ما في مشكل، لو ما في ضرر على إحدى النساء ما في مشكلة. المهم أنك أنت لا تعطي هذه أسبوع وهذه أسبوعين، لا. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما كان يعطيها يومين هذا بتنازل سودة بنت زمعة لها، وليس وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها من نفسه، لا. فما في مشكلة، ما هو بلازم كل يوم، لو جعلت نفسك يوما ما في مشكلة. والمرأة لن تشتكي، ليه؟ طالما أنك تعدل خلاص. لكن لو جعلت الدقيقة للمرأة الأخرى زائدة تقوم ثورة مباشرة، وبالتالي يطالبون بالعزل حينئذ. لكن طالما أنك تساوي فلن تغضب النساء ما لم يصل حد إليه الإضرار، ما لم يصل إلى حد الإضرار. نعم. نعم. لا عبرة به، الخلوة اللي قبل العقد لا عبرة به، هي ليست امرأة، والطلاق قبل العقد وكل حاجة قبل العقد ما لها أي اعتبار، هذا محرم، لكن ما فيش أحكام بترتب عليه. نعم.